بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو وطأها المرتهن فهو زان، فإن أكرهها فعليه العشر إن كانت بكرا، وإلا فنصفه، وقيل مهر المثل، وإن طاوعته فلا شيء. هذه المسألة تتمة للمسألة السابقة، وقد ذكرنا هناك، أعني في المسألة السابقة، حالة وطئ الراهن للأمة المرهونة، ولا إشكال ولا شبهة أن وطئ الراهن حتى وإن كان من غير إذن المرتهن لا يعد زنا، لأنه وطئ ممنوع منه بلحاظ عارض، كما في وطئ الزوجة لو أردنا التمثيل كمثال، كما في وطئ الزوجة حين تكون ممنوعة الوطئ بحيض أو ما شاكل، فلو أن الإنسان لم يمتثل لهذا المنع ووطأ لا يعد زنا، ارتكب حراما لكنه لا يعد زانيا. من هنا يكون وطئ الراهن للأمة المرهونة وإن كان من غير إذن لا يعد زنا، أما وطئ المرتهن فهو ينقسم إلى قسمين: إن وطأها بإذن الراهن فيكون وطئا للمملوكة من قبل الغير، يعني لمملوكة الغير بإذن المالك فتكون أمة محللة، والمملوكة المحللة يجوز وطئها لا إشكال فيها. أما لو وطأها من غير الإذن فيعد زنا، ليش؟ لأنه وطأ أمة الغير من دون إذنه ومن دون مسوغ شرعي. هذا الوطأ له صورتان: هو أساسا وطأ بإذن ووطأ بغير إذن. الوطأ بإذن لا إشكال فيه. الوطأ إذا كان بغير إذن له صورتان: صورة أن تكون المرأة المملوكة مكرهة فيه، وأخرى مطاوعة. قال: إن كانت مكرهة ففوق الإثم عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، أو نصف القيمة، نصف العشر يعني، إن كانت سيبا. نعم، هي مملوكة والمملوكة لها قيمة، فإن كانت المملوكة بكرا فعليه أن يغرم للسيد طبعا عشر القيمة، وإن كانت سيبا فعليه نصف ذلك العشر 5%. هذا الحكم منين؟ عندنا رواية هنا الكتاب حدائق على الكرسي هنا لوجود رواية. طبعا صاحب الحدائق رضوان الله عليه والعهدة عليه يقول: لم نجد رواية في هذا الموضوع بخصوصه، يعني لما الشهيد الثاني إجا وقال للرواية كون عليه العشر للرواية إن كانت بكران أو نصف العشر إن لم تكن بكران، ما عندنا رواية في خصوص الفارض، وهو فيما إذا راهن راهن أمته عند مرتهن فوطأها كرهن، ما عندنا رواية في هذا الفارض، وإنما الرواية الموجودة عندنا في المحللة، الأمة المحللة. الأعمال المحللة نعم، يعني أن الإنسان يحلل أمته لغيره، فهذا التحليل أنواع. طبعا إذا حلل له الواط لا معنى بعد لشيء، لا معنى للغرم. أما إذا حلل له الاستمتاع بما عدا الواط فتجاوز، هنا عليه أن يغرم. فالرواية الواردة في هذا الموضوع هذه، يعني في موضوع التجاوز تستفيد منها هذا الحكم هنا، وإلا ما عندنا رواية في خصوص المورد. الرواية هذه ما رواه الكليني بسند صحيح عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في حديث، قال: قلت له فما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها، يعني استمتاع بما دون الفرج، أله أن يفتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، يعني التحليل بمقداره. قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك. قلت: فإن فعل أفيكون زانيا؟ قال: لا. وهذا فرق من الفوارق مع موردنا، احنا موردنا نحكم بالزنا هنا لأنه وطأ أمة الغير من دون إذنه، كأن الإمام هنا يقول في إذن بالنتيجة بالتحليل العام. هذا مثل ما وين يصير؟ لو عقد على امرأة عقد متعة فاشترطت عليه عدم الوطء، الشرط سائغ، لو افتضها لو وطأ ما نعد زانيا، لأن أصل الاستمتاع محلل، أصل الاستمتاع محلل. هذا الفرد من الاستمتاع لعارض ما محلل، لشرط، لعدم إذن، فلا يعد زنا. الزنا يفترض فيه أن العملية بكاملها غير مسوغة، ولكن يكون خائنا. الإمام يقول لأنه هو مؤتمن على هذه المملوكة. الشاهد هنا: ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت ذكرا، وإن لم تكن ذكرا فنصف عشر قيمتها. هذه الرواية، هذه الرواية صاحب الحداث كما سبق وأن قلت يقول ما عدنا غيرها، يعني لما الشهيد الثاني إجا وقال للرواية ما عدنا غير هذه الرواية. الدليل الآخر الشهرة، حكم مشهور. هذا رأي. إذن فرضنا ما إذا وطأ المرتهن أمة الراهن بغير إذنه مكرها لها. الرأي الأول: عليه العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت سيدا. والرأي الثاني: مهر المثل. ليش؟ لأن الشارع، تحليل هذا الرأي يقول الشارع جعل قيمة الوطء المهر، ولذا في كتاب النكاح تجدون مجموعة من الأحكام بالمهر، وتعبير الإمام هذا: فلها المهر بما استحل من فرجها، فلها المهر بما استحل من فرجها، أو أن المهر عوض البضع، إلى غير ذلك من التعبيرات التي يستفاد منها بحسب القائل أن المهر هو ثمن الوطء شرعا أو عوض الوطء شرعا. هذه الكبرى لو طبقناها هنا نفس الشيء يتأثر، وطء غير مسوغ فعليه أن يدفع ثمن المهر. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث ينقله الشهيد الثاني عن بعض حواشي الشهيد الأول، مو في أحد الكتب التي عادة ما
يستند إليها. لا يقول في بعض الحواشي عند هذا الرأي أن المالك مخير بين الأمرين، بين المهر أو العشر ونصف العشر. الشهيد الثاني يقول فوق ذلك أكو وجوب آخر، أرش البكارة إن كانت ذكرا. يعني سواء حكمنا بمهر المثل أو حكمنا بالعشر ونصف العشر، أي الرأيين اخترنا، لازم نضيف عليه أرش البكارة لأنها ذكر. ليش هذا بعد ما يصير ضمن المهر؟ إذا الشرع جعل عوض البضع مهر فخلاص يدخل ضمنه، يقول لا المهر هذا في مقابل المنفعة، بس عندنا أرش في مقابل الجزء الفائت في مقابل البكارة التي ذهبت، فعدنا حق جناية وعدنا عوض وطئ. قال ولو وطأها المرتهن فهو جان. ليش؟ لأنه وطأ أمة الغير بغير إذنه. نقسم هذا الوطأ إلى قسمين، الوطأ غير المأذون فيه، فإن أكرهها فعليه العشر إن كانت ذكرا، وإلا تكن ذكرا فنصفه نصف العشر. المقصود بالعشر عشر القيمة طبعا، للرواية التي تلوناها عليه والشهرة. وقيل مهر المثل. دليل هذا القول الآخر لأن مهر المثل عوض الوطء شرعا في كثير من الموارد، هذا صحيح، بس هل نطبقه هنا مع وجود مثل هذه الرواية وهي رواية صحيحة سندا وتنسجم مع المورد؟ قال وللمصنف في بعض حواشيه قول بتخير المالك بين الأمرين، بين مهر المثل والعشر ونصف العشر. وكيف كان؟ ويجب مع ذلك مع أحد الأمرين أرش البكارة طبعا إن كانت ذكرا، ولا يدخل في المهر ولا العشر ولا نصف العشر. ليش؟ لأنه أي أرش البكارة حق جناية. تدرون البكارة جزء محترم عند التشريع، وبالتالي من فوته على المرأة عليه دية، عليه دية بأي طريق من الطرق، حتى بحبل المرأة. يعني لو افترضنا، أجيب لكم مثال، أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل بها وأراد طلاقها، شنو يصير الحكم؟ لها نصف المهر، ما لها مهر كامل، فنصف ما افترضتم أو ما فرضتم كما ورد في الآية. الفقهاء يقولون لو أنها حملت منه بلا إدخال، افترض أراق ماء على فرجها فحملت، هو الحمل راح يستدعي فض البكارة. ايه، فهنا شنو يقولوا؟ الدية يدفع دية البكارة. هذا هو نفس الشيء هنا، لأنه حق جناية وعوض جزء فائت وهو البكارة يعني. والمهر على التقديرين، يعني سواء قلنا في واقع الأمر على تقدير كونها ذكر وعلى تقدير كونها ثيب، أو يقول المهر المقصود به الثمن اللي راح يعطى، العشر ونصف العشر والمهر على التقديرين اللي قلناها، عوض الوطء راح يكون، لا ربط له بالبكارة. هذا أسلم التفسير الثاني عندي من التفسير الأول. يورد الشهيد الثاني على نفسه إشكالا، يقول الحين هذه البكارة لو افترضنا أننا ملتزمون بالعشر ونصف العشر، العشر إذا كانت ذكرا ونصف العشر إذا كانت ثيبا، الحين هو إذا دخل بهذه البكر فأزال بكارتها وأوجبنا عليه إرث البكارة، دفعها. فما يصير داخل بثيب ويعطي نصف العشر؟ ليش نجمع عليه العشر وأرث البكارة؟ طب إذا عشر يعني بكر، هذه مو بكر لأنه دفع ثمن الأرث مالها، ثمن البكارة يعني. قال ولا يشكل بأن البكارة إذا أخذ أرثها صار ثيبا، فينبغي أن يجب مهر الثيب. ليش لا يشكل؟ لأنه قد صدق وطئها بكرا، ووطأ شنو؟ ثيب، وطأ بكرا، فعليه مهر أو ثمن وطئ البكر اللي هو العشر، أو مهر المثل يعني مثلها من الأبكار، وفوت منها جزءا فيجب عوض كل منهما، عوض الجزء وعوض الوط، لأن أحدهما اللي هو الأرش والمهر أحدهما عوض جزء، هذا شنو هو؟ الأرش عوض الجزء، والآخر اللي هو المهر عوض منفعة. هذا القسم الأول، وهي كون الأمة مكرهة. زين طاوعات، قال فلا شيء، يعني لا مهر ولا عشر ولا نصف عشر. ليش؟ استنادا إلى القاعدة المعروفة المستلة من الحديث الشريف، لا مهر لبغي، لا مهر لبغي، لها المهر بما استحل من فرجها، هذا بعد ما يأتي في البغاء. وهذه بغي مكرهة ليست بغية، أما مطاوعة فهي بغي ولا مهر لبغي. إذن الكبرى لا مهر لبغي، صغرى هذه بغي، فلا يترتب على وطئها شيء. الشهيد الثاني قال هذا الكلام غير تام، المهر مو إلها حتى تقول لا مهر لبغي أو مهر لبغي، هذا لسيدها، هذه مملوكة لسيد، والمرتهن استفاد من مملوك ذلك السيد، من مملوك الراهن، ففوت عليه أشياء، لاحظ، فيعطى المهر للسيد. لو كان المهر لها تأتي القاعدة، يعني لو أن الموطوءة حرة ومطاوعة فلا مهر لها لأنه لا مهر لبغي، بس هنا المهر مو لها حتى تقول لبغيين، المهر للسيد، السيد هو مو بغي بعد الرجال. قال وإن طاوعته فلا شيء لأنها بغي ولا مهر لبغي. وفيه الشهيد الثاني يشكل على الشهيد الأول، يعني في هذا الرأي أن الأمة لا تستحق المهر لأنه مملوكة ولا تملكه، فلا ينافي ثبوته لسيدها مع كون التصرف في ملكه بغير إذنه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا كانت هي بغي، هو شنو المسكين اللي فوتوا عليه المنفعة، فوتوا عليه جدار برلين. قال والقول بثبوته عليه أي على المرتهن مطلقا مطاوعة كانت أم مكرهة أقوى، طبعا مضافا إلى أرش البكارة كما مر وقد تقدم مثله. شلون؟ نعم، هذه مسألة. المسألة السادسة من الواضحات التي مرت أن الرهن له إضافتان، إضافة إلى طرف المرتهن فيكون سائغا وجائزا من جهته، يعني يستطيع في أي لحظة من اللحظات أن يعيد الشيء المرهون، وإضافة إلى الراهن وهي لازمة من جهته، يعني لا يستطيع أن يتراجع في عقد الرهن. متى يستطيع أن يفك رهنه، يعني الشيء المرهون؟ حين يوصل الحق إلى صاحبه. إيصال الحق له أفراد، أداؤه هو، يعني الراهن يؤدي الحق. اثنين، يتبرع عنه متبرع. ثلاثة، أن يضمنه الغير ويقبل المرتهن هذا الضمان. أربعة، أن يحيل الراهن المرتهن على أحد ويقبل الحوالة، خمسة أن يبريه المرتهن،
لا
سامحته، ستة إقالة الصفقة اللي تم فيها موضوع الرهن، يعني إقالة عملية البيع. يعني عملية البيع إما من طرف الراهن أو المرتهن صار فيها إقالة، هالستة موارد كلها تفك الراهن. لا احنا الرهن مو اخذناه في مقابل الثمن او المثمن، يعني تارة انا بائع بعتك والثمن ما اخذته، اخذت شيء في مقابله، فنصير اقالة، يعني الصفقة تروح خلاص، استرجع السلعة اللي انا بعتك اياها، وبعد ما تصير مطالب بشيء فيصير المرهون يرجع لك، لانه احنا المرهون اخذناه في مقابل الثمن، او العكس تعطيني انت الثمن والمثمن في الذمة فتأخذ شيء في مقابل المثمن، تصير اقالة، يقول لك رجع الي الشيء اللي اعطيتك اياه في مقابل المثمن لانه ثمنك عوض والصفقة انتفأت. المهم القاعدة هذه براءة ذمة المرتهن الراهن عفوا، اذا برئت ذمة الراهن خلاص انفك الراهن. السادسة الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق بأدائه، هذا واحد، ولو من متبرع غيره، اثنين، ثلاثة، وفي حكمه ضمان الغير له طبعا مع قبول المرتهن، ما ينفع أن أحدا يضمنه والمرتهن لا يقبل الضمان، والحوالة به نفس الشيء، وإبراء المرتهن له منه، يعني إبراؤه للراهن من الدين، وفي حكمه الإقالة المسقطة للثمن المرهون به. إذن هذه إقالة من طرف من؟ إقالة أسقطت الثمن من قبل البائع، المثمن موجود معطى والثمن صاير في الذمة، فصار إقالة وأكو شيء مقابل مرهون مقابل الثمن، فتصير إقالة مسقطة للثمن المرهون به، يعني المرهون صاير بسبب ماذا؟ بسبب الثمن، فصارت إقالة أسقطت الثمن يسقط المرهون تبعا، أو للمثمن المسلم فيه المرهون به. لا، المسألة السلمية صايرة من طرف المثمن، المثمن صاير في الذمة، فتصير إقالة تسقط المثمن فيسقط الرهن تبعا. قال والضابط، القاعدة هذه براءة ذمة الراهن من جميع الدين فينفك الرهن. السؤال، ولو خرج من بعضه عليه 1000 دينار أدى 500، وثيقة الدين الرهن هذه تفك أو لا؟ هل تفك جميعا أو تبقى جميعا أو بالنسبة؟ 3 أوجه، واجب أن تبقى كما كانت، ليش؟ لأنها رهن وما سدد الدين، والوجه الثاني أن تعود لأنها وثيقة الدين بكله وقد سدد بعضه، ورأي يقول لا هذا ولا ذاك بالنسبة ما سدد كله. قال ولو خرج من بعضه، يعني خرج الداء المدين من بعض الدين اللي هو الراهن بعد، ففي خروج الرهن أجمع أو بقائه كذلك، أي أجمع أو بالنسبة، أوجه 3. خب، رأي الشهيد الأول شنو؟ قال ويظهر من العبارة بقاؤه أجمع، أن قال الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق، يعني يخرج خروجا كليا فيبقى رهنا حتى لو خرج خروجا جزئيا، وبه صرح في الدروس، لهذا الرأي صرح في الدروس وهو أن الرهن يبقى. صاحب الحدائق يقول من من ظاهر العبارة الشهيد الثاني أيضا قابل للبقاء أجمع، يعني الشهيد الثاني ما قال فيه. على كل حال ولو شرط كونه رهنا على المجموع خاصة تعين الأول. يعني من بداية الأمر المرتهن قال هذا رهن على كل فلس، فيتعين الأول وهو أنه شنو يبقى، عفوا العكس، الراهن شرط أن يكون هذا الرهن على مجموع المال، فإذا خرج من بعضه خرج الرهن على مجموع المال، يعني على هيئة المال الجمعية، فإذا خرج من بعضه ما يصير ما يبقى الرهن لأنه مرهون على المال بجميعه فقد خرج من بعضه. ولذا ولو شرط كونه رهنا على المجموع خاصة مو على كل جزء جزء تعين الأول، كما أنه لو جعله رهنا على كل جزء منه تعين الثاني لأنه رهن على كل فلس فيبقى حتى لو سدد 99% من الرهن يبقى. هذا يعني هذا حال الشرط لا خلاف في ذلك لأنه شرط سائر وبالتالي نلتزم به. قال وحيث يحكم بخروجه أو يحكم بخروجه عن الرهانة فيبقى أمانة في يد المرتهن، يعني لما الراهن سدد الدين كله أو سدد بعضه وقد شرط أن يكون الرهن في مقابل الجميع، يعني أي مكان حكمنا بأن الرهن قد فك يبقى أمانة في يد المرتهن، أمانة مالكية لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة، مو عادية ليد هذه عاد يد أمينة. نعم، لأنه مقبوض بإذنه وقد كان حال قبضه وثيقة على الدين وأمانة من جهة أخرى، فإذا انتفى الأول وهو الوثيقة على الدين بسبب أداء الدين بقي الثاني وهو الأمانة. ولو كان الخروج من الحق بإبراء المرتهن، عندنا أحد الطرق أن المرتهن يبرئ ذمة الراهن من غير علم الراهن وجب عليه إعلامه به حتى بعد يقول ترى راهنك انفك أو رد الراهن، بخلاف ما إذا علم، إذا علم خلاص ما يجب عليه تسليم الراهن إلا أن يطالبه ذاك، أما إذا ما علم لأنه أسقط عنه الدين وأبرأ ذمته منه فما عنده يعني بأي مناسبة يجي طالب بالرهن، فلازم يعلمه أو يرد عليه رهنه، يعلمه حتى يصير ذاك في حرية، يريد الدين يطالب ما يريد الدين هو ساكت. له لا هم ما تطرق إلى الرأي ذاك، هو قال عندنا ثلاثة أوجه وما بين، بس في الحال الاشتراط بعد ما في اشتراط من النسبة، لو كان في اشتراط من النسبة أيضا يمشي بلا كلام.
أقول لو ما كما كان في اشتراط يعني ما في أحد قائل بالنسبة،
ليش ثلاثتهم لهم قائل، ثلاثة الوجوه لها قائل. قال ولو ما قالوا هذا الرهن يوم اللي يحل الأجل ولا أسدد يصير مبيعي لك بهذا المعنى، يعطيه السيارة رهن يقول لي إذا صار 30 شهر وما سددت لك هي ملكك على سبيل البيع، عملية بيع يعني، يقول بطل الرهن والبيع، لا يقع رهنا ولا بيعا. ولو شرط كونه مبيعا، كون الرهن يعني مبيعا عند الأجل بطل الرهن والبيع. ليش؟ لأن الرهن لا يؤقت، قلنا احنا أول الكتاب الرهن يشترط فيه الديمومة والبيع لا يعلق إذا إما هو بيع أو ليس ببيع. ولو قبضه كذلك، يعني بهذه العملية قبل وقبضه ضمنه بعد الأجل، بعد ما صار 30 شهر يصير مضمون. ليش؟ لأنه حينئذ بيع فاسد أو لا. احنا قلنا هذا الفرد من البيع فاسد، لا يقع لا بيع ولا يقع رهن، مع ذلك هو قبضه جهلا أو علما، مسألة قبض الرهن على أساس إذا صار الأجل يدخل في حيزه بيعا أو ذاك يسدد. دخل الأجل فبالاعتبار دخل في حيزه بيعا، احنا نقول هذا بيع فاسد. هذا البيع الفاسد اكو قاعدة كلية، الشيء الذي يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. يعني احنا عندنا بيع وعندنا إجارة وعندنا عارية وعد مجموعة من العقود، عندنا هذه العقود بعضها فيها ضمان وبعضها ليس فيها ضمان. العقد اللي في صحيحه ضمان في فاسده ايضا ضمان، والعقد اللي في صحيحه ما في ضمان في فاسده لا ضمان ايضا. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. البيع من العقود التي يضمن بصحيحه، نعم، اذا كان عقد البيع صحيحا ففيه ضمان، البائع يضمن المثمن والمشتري يضمن الثمن. فاذا كان البيع فاسدا ايضا يصير مضمون. هنا في فرضنا مو بيع فاسد لانه بيع معلق، فحين دخل الاجل صار المستهن ضامنا للرهن الذي تحت يديه. ليش؟ لانه حينئذ بيع فاسد وصحيحه مضمون ففاسده كذلك لا قبله. ليش لا قبله قبل الاجل؟ ليش قبل الاجل مو مضمون؟ لانه حينئذ رهن فاسد وصحيحه غير مضمون ففاسده كذلك. عارف الدقة؟ هو أعطاه إياه الآن، قال إذا صار 30 الشهر هو مبيع عليك، فمن نائل 30 الشهر رهن، ومن 30 الشهر بيع. احنا قلنا لا الرهن صحيح ولا البيع صحيح، قبضه برهن فاسد إذن الآن إلى 30 الشهر، بعد 30 شهر مقبوض ببيع فاسد. فبالبيع الفاسد مضمون صحيح فيضمن فاسده، فمن 30 فما فوق ضامن، أما من الآن إلى 30 مو ضامن لأنه مقبوض برهن فاسد، والرهن لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده. خلاص يصير في ذمته كأي صفقة باطلة وفاسدة. يعني يوم ذاك التفت الى ان البيع كان فاسد يقدر يعود عليه يقول اعطينا سرعتنا اولنا، وهو ضامن المثل بالمثل والقيمة بالقيمة، لانه حينئذ رهن فاسد وصحيحه غير مضمون ففاسده كذلك قاعدة مضطردة. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بفاسده لا يضمن بصحيحه. ولا فرق في ذلك بين علمهما بالفساد وجهلهما والتفريق، واحد عالم واحد جاهل. هذه المسألة السادسة. السابعة مرت علينا وهي الحديث فيها عن النماء، وقلنا أن النماء ينقسم إلى قسمين، نماء منفصل ونماء متصل. النماء المتصل إجماعا يدخل في الرهن، يعني الشيء المرهون زاد وزنه خلاص يصير داخل الرهن ما يمكن أن يتجزأ، وإنما الكلام في النماء المتصل. طبعا النماء المتصل المنفصل أصلا المتجدد، لأن عندنا نماء منفصل حال الرهن كان موجودا، يعني بقرة بتبيعها، فلما يقول رهنتك البقرة معناه رهنتك تبيعها؟ لا قطعا. فهذا النماء حال نماء منفصل حال الرهن لا يدخل، هذا لا كلام. عندنا نماء منفصل متجدد هو هذا محل الكلام. إذن النماء انقسم إلى قسمين، نماء حال الرهن ونماء متجدد. إيه لا يدخل إيه مو داخل الرهن. نماء حال الرهن وإن كان منفصلا لا يدخل. إنما المتجدد إذا كان متصلا يدخل. كلامنا إنما المتجدد إذا كان منفصلا يدخل أو لا؟ قال يدخل النماء المتجدد طبعا المنفصل كالولد والثمرة في الرهن على الأقرب. ليش قال المنفصل؟ لأنه قال على الأقرب. لو مقصوده المتصل ما فيها على الأقرب بعد إجماعية المسألة ذيك. بل قيل إنه إجماع. إذن أحد الأدلة يصير الإجماع، الإجماع على دخول النماء المتجدد المنفصل. البقرة ولدت كما كانت هي رهن، مولودها يصير رهن أيضا. دليلكم الإجماع. اثنين، دليل ثاني، ولأن من شأن النماء تبعية الأصل. النماء فرع والفرع تابع للأصل كما استدل بذلك القائد صدام حسين. إلا مع شرط عدم الدخول، إلا من أول الأمر الراهن يقول ترى هذه حامل وإذا فلا يدخل في الراهن، هذا لا كلام، فلا إشكال حينئذ في عدم دخوله عملا للشرط. كما أنه لو شرط دخوله ارتفع الإشكال. أيضا نفس الشيء لو كان فيه شرط بدخول النماء ما شيء عندنا مشكلة، يقول أنت تقلد منه وأنا نقلد من ورأي صاحب شيء يقول خلاص من أول الأمر إحنا مشترطين على دخول النماء. وقيل لا يدخل بدون الشرط، النماء المنفصل المتجدد لا يدخل من دون الشرط. ليش؟ للأصل صارت العدم ومنع الإجماع، ما عندنا إجماع. عندنا دليل ثاني غير الإجماع، التبعية. قال والتبعية في الملك لا في مطلق الحكم، الفرع يتبع الأصل في المالكية، منه مالك الأصل يملك الفرع، أما أنه يملك يعني يتبعه في كل شيء ما عندنا شيء في الحكم. قال والتبعية في الملك لا في مطلق الحكم. إذن عندنا رأي بأن النماء المتجدد المنفصل يدخل في الرهن، وقيل أنه إجماعي، وعندنا قيل أنه لا يدخل. الشهيد الثاني يقول وهو أظهر أن النماء لا يدخل إلا إذا كان مشروطا طبعا، ولو كان متصلا كالطول والسمن دخل إجماعا. عندنا متصل قابل للانفصال أيضا، قلنا هذا يصير فيه إشكال كالصوف مثلا. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.